أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأسأل مما ذكرناه أن هذا النزاع لا يبتني على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، بل يجري على مسلك الأشعري المنكر للتبعية، وأن الحكم لا ينشأ من مصلحة أو مفسدة في المتعلق أو عن مصلحة في نفس الحكم، بل النزاع في المقام يبتني على تعدد المتعلق ووحدته. فإذا بنينا على أن متعلق الأمر هو بعينه متعلق النهي وأنهما واحد في الخارج، فلا بد من الالتزام بالامتناع، إذ يستحيل أن يكون الموجود الواحد محكوما بحكمين متنافيين من إيجاب وتحريم. البعث نحو الشيء والزجر عن ذلك الشيء بعينه لا يجتمعان في الخارج، وهذا من التكليف المحال لا من التكليف بالمحال، فيشترك في ذلك الأشعري وغير الأشعري. وإذا فرضنا أن المتعلق اثنان، وما تعلق به الأمر شيء وما تعلق به النهي شيء آخر، فإن كانت هناك مندوهة في الخارج وتمكن المكلف من امتثال الحكمين معا، فلا معارزة ولا مزاحمة، أما عدم المعارزة فلتعدد المكلف، وأما عدم المزاحمة فلقدرة المكلف على امتثال كلا التكليفين. نعم، لو فرضنا أن المكلف لا يتمكن من الامتثال بفرد آخر، يعني لا مندوهة في المقام، حينئذ ينتهي الأمر إلى المزاحمة. فأساس هذا النزاع نزاع اجتماع الأمر والنهي جوازا وامتناعا يبتني على التعدد والوحدة، لا على وجود المقتضي لكلا الحكمين في المتعلق وعدم وجود المقتضي لكل منهما، كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. كما أن ما ذكره من أن الدليلين إذا كانا متكفلين لبيان الحكم الفعلي يكون هذا من المعارضة على الامتناع، إلا أن يهمل أحد الحكمين أو كلا الحكمين على الحكم الاختزائي. وأما إذا كانت دليلان متكفلين ببيان الحكم الاختزائي فلا معارضة بينهما، بل يكون هذا من تزاهم المقتضيين، فعلى القول بالجواز يؤثر كل منهما، وعلى القول بالامتناع يقع التزاهم بينهما. هذا أيضا قلنا لا يرجع إلى محسر. والوجه في ذلك ما ذكرنا من أن الحكم الفعلي إذا أريد به الحكم الباعث أو الزاجر فعلا الذي لا يتحقق في الخارج إلا بعد تحقق الموضوع بجميع خصوصياته، فهذا أمر متأخر عن الإنشاء لا محالة. لا يمكن أن يقال إن المنشأ وما يوجد بالإنشاء إنما هو الحكم الفعلي، بل الحكم للمنشأ إنما هو الحكم على تقدير وجود الموضوع خارجا، يعني على نحو القضايا الحقيقية. وإلا فالفعلية متأخرة لا محالة. وإذا أراد بالحكم الفعلي الفعلي من قبل المولى، لا الفعلي بالمعنى الذي ذكرنا، يعني المولى يعتبر فعلا فعلا من الأفعال على ذمة المكلف ويبرزه في الخارج، كذلك يعتبر المكلف محروما عن فعل في الخارج فيبرزه بمبرزين، وهذا هو الفعلي من قبل المولى، يعني أوجد تمام ما بيده. إذا كان المراد بالحكم الفعلي هو هذا المعنى، نعم سيئون، الدليل يكون متكفلا ببيان هذا الحكم دائما كذلك، إلا أنهما مع وحدة المتعلق متعارضان دائما من دون فرق بين القول بالجواز والقول بالامتناع. يعني إذا فرضنا أن موضوعا واحدا وفعلا واحدا المولى اعتبر ثبوته في ذمة المكلف واعتبر حرمان المكلف عن هذا الفعل، هذان الدليلان متعارضان، قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أم لم نقول؟ لأن القائل بالجواز لا يدعي جواز اجتماع الزدين كما ذكرنا، بل يدعي أنهما ليسا بمتزادين لتعدد المتعلق، يعتبر في التزاد وحدة الموضوع، هنا الموضوع غير متعدد لا أنه واحد، مركز الوجوب غير مركز النهي. فإذا فرضنا أن الموضوع واحد وقد اعتبر المولى بمقتضى دليل ثبوت هذا الفعل على ذمة المكلف، واعتبر بمقتضى إطلاق دليل آخر حرمان المكلف عن هذا الفعل، لابد أن يكون الدليلان متعارضين، يعني ثبوت أحدهما يقتضي عدم الآخر وكذب الآخر. هنا لا يفرق بين القول بالجواز والقول بالامتناع، القائل بالجواز لا يلتزم بثبوت الحكمين الفعليين على مورد واحد، وإلا لقال بالجواز فيما إذا كان بعنوان واحد أيضا وهو لا يقول به. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن الإطلاقين قد يكونان في مقام بيان الحكم الاقتضائي، إذن لا معارضة بينهما بين الدليلين، يمكن أن يكون الفعل مشتملا على المصلحة وعلى المفسدة معا، غاية الأمر أنه بناء على الجواز يؤثر كل منهما في مقتضى، فيكون الأثر فعليا، وعلى القول بالامتناع يقع المزاحمة بينهما، فيؤثر الأقوى منهما ملاكا، إن لم يكن في البين أقوى يسقطان معا فيرجع إلى حكم سادس. هذا أولا ذكرنا في بعض المباحث السابقة أنه لا معنى لأن يكون الدليل المتكفل ببيان حكمين مبينا للحكم الاقتضائي، فإنا لا نعقل معنى للحكم الاقتضائي إلا أن يكون المولى يبين اشتمال الفعل على الملاك، يعني أن الجملة تصبح جملة خبرية، وهذا لا يمكن أن يكون مستفادا من دليل الأمر ومن دليل النهي. يعني نقول إن المولى أمر بهذا الفعل وليس أمره أمرا حقيقيا، بل هذا الأمر إرشاد إلى وجود المصلحة في هذا الفعل، كما أن نهيه إرشاد إلى وجود المفسدة في هذا الفعل، فالأمر والنهي كل منهما إرشاد إلى المصلحة والمفسدة. هذا لا يمكن أن يستفاد من الأدلة، وإن كان أمرا ممكنا في نفسه. يمكن أن يكون المولى يخبر عن المصلحة في فعلين أو يخبر عن المفسدة في فعلين، إلا أنه خارج عن وظيفة المولى بما هو مولاه. وظيفة المولى هو الأمر والنهي، لا الإخبار عن المصلحة والمفسدة فهذا لا يمكن الالتزام به في الأدلة، يعني نحمل الدليل على أنه في مقام بيان الحكم الاقتضائي مجرد الإخبار عن وجود هذه المصلحة هذا لا أصل له، لا يمكن حمل الدليل الدال على الأمر أو النهي، يعني المشتمل على الأمر أو النهي نحمله على الحكم الاقتضائي أي على الإخبار عن وجود المصلحة أو المفسدة، هذا غير متحقق في الأوامر الشرعية في الكتاب والسنة أبدا، لم يتحقق ولا في موردين. وليس هذا مقتضى الفهم العرفي أن يهمل الدليل على الحكم الاقتضائي بهذا المعنى، ولو فرضنا في موردين أن الدليل كان متكفلا ببيان الحكم الاقتضائي بهذا المعنى، يعني كانت الجملة جملة خبرية فأخبر المولى عن وجود المصلحة في فعل وعن وجود مفسدة في ذلك الفعل، نعم بناء على ذلك لو فرضنا ثبوته لا يكون بين الدليلين معارضة، إذ يمكن أن يكون في فعل واحد مصلحة ومفسدة لا تزاد بين المصلحة والمفسدة، يمكن اشتمال فعل على كليهما معا، قد يكون شيء واحد نافعا من جهة ومزرا من جهة آخر من جهة أخرى، هذا أمر ممكن، دواء مثلا هذا الدواء ينفع لوجع الرأس ولكنه يزر بوجع العين أو بالعكس، أو مرض آخر ينفع لأحد المرضين ويزر بالمرض الآخر، أمر ممكن، يمكن أن يكون الفعل مشتملا على المصلحة أو المفسدة، ففي مقام الإخبار عن المصلحة والمفسدة لا تكاظم بينهما، إلا أنهما في مقام التأثير لا يمكن أن يؤثر كل منهما، يعني يكون الفعل محبوبا للمولى ويكون مبغوظا للمولى، هذا أمر لا يمكن، لا يمكن اتصاف الفعل بالمحبوبية والمبغوظية معا، يعني يؤثر المصلحة في المحبوبية ويؤثر المفسدة في المبغوظية بلا مزاحمة بينهما، بالنتيجة هذا الفعل الواحد ما فرض أنه محبوب للمولى مبغوظ للمولى أيضا، البغض والحب الإرادة والكراهة لا تجتمعان بالضرورة، ومن هنا قلنا إن الأمر والنهي وإن لم يكن بينهما تزاد في نفسيهما لأنهما من الأمور الاعتبارية إلا أنهما متزادان من ناحية المبدأ، المحبوبية والمبغوزية لا تجتمعان في شيء واحد، المولى لا يمكن أن يأمر بشيء لأنه محبوب وينهى عنه لأنه مبغوز، فالمصلحة والمفسدة من حيث نفسهما يجتمعان، والدليلان ليس بينهما تكاذب من هذه الجهة إلا أنهما من جهة التأثير لا يمكن أن يؤثرا معا بلا فرق بين القول بالجواز والامتناع، كما أن القائل بالامتناع يلتزم باستهالة اجتماع الفعل الواحد بالمحبوبية والمبغوظية بل بأنه مأمور به ومنهي عنه، كذلك القائل بالجواز يلتزم بعدم الجواز هنا، وإنما يلتزم بالجواز فيما إذا كان المتعلق متعددا، يعني ما يكون محبوبا مغايرا لما هو مبغوز وبالعكس، و اما اذا فرضنا ان الفعل واحد و المركز واحد فيه مصلحة و مفسده فهنا لا فرق بين القول بالجواز و الامتناع. لو فرضنا فرزن ان دليلين دل كل منهما على الحكم الاقتضائي قلنا هذا غير واقع قطعا و خارج عن وظيفة المولى و حمل الامر و النهي على هذا المعنى لا يساعده الفهم العرفي بوجهين. ولكن على فرضين لو فرضنا انه ورد دليلان كل منهما متكفل ببيان الحكم الاقتضائي ليس بين الحكمين بين الدليلين من حيث اخبارهما عن وجود المصلحة ووجود المفسدة ليس بينهما بل معارضة من هذه الجهة، وإنما التنافي والتعارض من جهة تأثير كل منهما في مقتضى. لا يمكن هذا التأثير إذا ثبت أحدهما ينتفي الآخر لا محالة، وذلك لوحدة المتعلق ما قام به المفسدة هو بعينه ما قام به المفسدة والمصلحة واحدون. فكما لا يمكن اجتماع الأمر والنهي فيه بناء على القول بالامتناع كذلك القائل بالجواز لا يقول بالجواز هنا. إذن لا أثر بين أن يكون الدليلان بل متكفلين ببيان الحكم الفعلي أو متكفلين ببيان الحكم الاقتضائي في جميع ذلك لا فرق بين القول بالجواز والامتناع، وإنما القول بالجواز والامتناع يبتنيان على ما ذكرنا من أن المتعلق إذا كان واحدا لا بد من القول بالامتناع، وذلك الاستهالة اجتماع الحكمين على موضوع واحد باعتبار استهالة اجتماع المحبوبية والمبغوزية. وإذا كان المتعلق متعددا لا تزاد بين إذن لتعدد الموضوع، فيدخل في بحث التزاهم على تقدير عدم المندوهة. وإذا كانت مندوهة لا تعارض ولا تزاهم. هذا تمام كلامنا في الأمر التاسع والثامن. بل الذين ذكرهما صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وذكرنا أن ما أفاده قدس سره في هذين الأمرين مجموع ما أفاده لا يرجو إلى محصل، ومبنى النزاع ما ذكرناه.